الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الصحاوي لمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الله أبي حنيفة النعمان في جالس الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة هي أساس الدين التي هي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام. فيجب الاهتمام بها والعناية بها ومعرفتها ومعرفة ما يقل بها حتى يكون الإنسان على بصيرة وعلى عقيدة صحيحة، لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار دينا قيما مقبولا عند الله جل وعلا، وإذا قام على عقيدة مهزوزة أو عقيدة منفردة أو عقيدة فاسدة صار الدين غير صحيح وعلى غير أساس. ومن ثم كان العلماء رحمهم الله يهتمون بأمر العقيدة ولا يذكرون في بيانه في بيانها في الدروس وفي المؤلفات، ويرويها المتأخر عن المتقدم. كان الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم أي شك ما جاء به القرآن وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتريهم بهذا شك ولا توقف. ما قاله الله أو قاله رسول صلى الله عليه وسلم اعتقدوه وداموا به. فلم يحتاج إلى كتابة تأليل، لأن هذا شيء مسلم به، لأن هذا شيء مسلم به ومقطوع به، وكان عقيدتهم الكتاب والسنة. كانت عقيدتهم الكتاب والسنة. ثم درج على ذلك تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنه، فلم يكن هناك أخذ ورد في العقيدة، بل كان قضية مسلمة، وكان الكتاب الذي يرجعون إليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت الفرق والاختلافات ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في قلبه، أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة، ونشأ في الإسلام بل لا يرجع إلى القرآن ولا إلى السنة في العقيدة، وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج أتبعوها لأنفسهم، عند ذلك احتاج أئمة الإسلام إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة، فدونوا كتب العقائد واعتنوا بها وصارت مرجعا من الياس بعده من الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا من فضل الله جل وعلا لهذا الدين وعنايته بهذا الدين، أن خير الله له حملة أمنا يبلغونه كما جاء عن الله ورسوله ويردون عنه تحريض المسلمين وتشبيه المسلمين وامتحان المسلمين، فصاروا يتوارثون هذه العقيده خلفا عن خلف. ومن جمله السلف الصالح الذين كانوا على اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وعقيده التابعين، من جملتهم الائمه الاربعه رحمهم الله: الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، الإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن هذه العقيدة وتحريرها وتعليمها للطلاب. وكان الأئمة رحمهم الله يعتنون بهذه العقيده ويتدارسونها ويحفظونها لتلاميذهم وابنائهم. وكتبوا فيها الكتب الكبيره على منهج الكتاب والسنه وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون لهم بالاحسان، وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة وبينوا زيفها وباطلها. ومنهم أئمة الحديث كإسحاق بن راهويه والإمام البخاري والإمام مسلم، أئمة الحديث والإمام ابن خزيمة والإمام ابن خزيمة وغيرهم من أئمة الحديث وأئمة التفسير كالإمام كإمام المفسرين أبي جعفر بن جرير رحمه الله، والإمام ابن كثير الإمام البغوي، غيرهم من أئمة التفسير الذين ساروا على هذا المنهج السليم الصافي المعقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وألفوا في هذا المؤلفات، كانوا يسمونها كتب السنة، مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للقلال، كتاب السريعة للآجري، وغير ذلك الكتب التي تعنى بأمر العقيدة وروايتها ورد الدخيل والزيد عنها. ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف هذا الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة العزي والطحاوي من علماء القرن الثالث في مصر، ثم للطحاوي نسبة إلى بلدة لمصر. فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة، وكتبت عليها شروع حوالي 7 شروح المذكور منها او المحصور منها لكنها لا تخلو لأن الذين علقوها على منهج المتأخرين فلم تخلص روحهم من مؤاخذات ومخالفة لما في عقيدة الصحابة. كل طرحا واحدا فيما نعلم هو طرح العز بن أبي العز رحمه الله الذي سار بطرح الصحابة الوحيد. وهذا الإمام من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر من تلاميذ الإمام ابن كثير فيما يظهر. لقد ضمن كتابه شرحه هذا نقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب ابن القيم ومن كتب الأئمة وهو شرح الحافظ. وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون به لمقالته وصحة معلوماته. فهو كتاب حافظ وكتاب مرجع عظيم من مراجع العقيدة. فجزاه الله من عن الإسلام المسلمين خير الجزاء. والمؤلف كما ذكر ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عموما ومنهم إمامه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أحد الأئمة الأربعة المذكورين وهو أقدمهم. فإنه قد أدرك التابعين وروى عن التابعين وكذلك صاحبا أبو يوسف ومحمد السيلاني صاحب أبي حنيفة وأئمة المذهب الحنفي ذكر عقيدتهم وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة. وفي هذا رد على الذين ينتسبون إلى الحنفية في الوقت الحاضر أو في العهود المتأخرة ينتسبون إلى الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة إنما يمشون على مذهبه في الفقه فقط على مذهبه في الفقه فقط ويتعصبون له. أما في العقيدة فيخالفون ويأخذون عقيدة أهل السلام وأهل المنصر. وكذلك حدث في الشافعية المتأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في عقيدة وإنما ينتسبون إليه في الفقه فقط. كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك وقدماء المالكية وإنما هم على مذهب المتأخرين لكنهم يأخذون من مذهب الإمام مالك الفقه فقط. وأما في العقيدة هم أصحاب طرق وأصحاب مذاهب متأخرين. ففي هذا هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة ويتمذهبون بمذاهب الأئمة الأربعة ويخالفونهم في العقيدة. يخالفونهم في العقيدة كالأشاعرة ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه الأول ويتركون ما تقرر أخيرا وما استقر عليه أخيرا من مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا الانتساب غير صحيح غير صحيح لأنهم لو كانوا على مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهم وساروا على نهجهم. هذا هو المعقول والواجب. لا
نقول بالجواب لله وتحليل التوفيق لله ان الله واحد لا شريك له.
يقول المؤلف رحمه الله نقول ونعتقد نقول ونعتقد في توحيد الله في توحيد الله عز وجل توحيد لغة إذا جعل الشيء واحدا، توحيد مصدر وحد، توحيد مصدر وحد إذا جعل الشيء واحدا. وأما توحيد الشرع فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، هذا هو التوحيد في الشرع، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله، لا رابع له، ثلاثة أقسام لا رابع له ولا خامس له، هذا الذي تقرر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. فمن جاء وزاد قسما رابعا أو خامسا هذا باطل، هذه زيادة مرسل جدا، لأن العلماء قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام من كتاب الله وسنة رسوله. فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنافع والضر، تدبير الكون. فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويدبر ويخلي ويريد ويعطي ويمنع ويقدر المقادير، هو الرب سبحانه وتعالى رب العالمين. النوع الثاني توحيد الالوهيه او توحيد العباده، لان الالوهيه معناها العباده، من اله ياله الى عبد، واصل التاله في محبه، اصل التاله من الولد هو المحبه، فالالوهيه معناها العباده، عباده الله جل وعلا بمحبته وخوفه ورجائه وطاعة أمره سبحانه وتعالى ترك ما نهى عنه، هذا توحيد الألوهية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نزع الله عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، هذا توحيد الأسماء والصفات. فكل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية، وكل الآيات التي تتحدث عن العبادة والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية، وكل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات. وكل هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قولهم بالثلاثة أنواع بالاستقراء، يعني بالتتبع، لما تتبعوا الكتاب والسنة وجدوا هذه الثلاثة فيه ودونوها واعتقدوها ودرسوها لتلاميذهم ولم يذكروا غيرها. فمن جاء وأضاف أقسام أخرى إن هذا من عنده ولا أصل له. ويقول مخالفا لما عليه السلف الصالح. فهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية، هو الذي بعث به الرسل ونزلت به الكتب وقام من أجله بالجهاد في سبيل الله عز وجل حتى يعبد الله وحده ويترك عبادة لا سوى. وأما توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات فهذا لم ينكره أحد من الخلق. أولا لم ينكره أحد من الخلق، هم مقرون به كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في القرآن الكريم في آيات كثيرة أن الكفار يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المجدد الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى، لا يخالفون به. هذا لله أنهم لا يخالفون به. ثانيا أن هذا النوع لا يدخله الإسلام، إذا افتقر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية واستحل دماءهم وأموالهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. فلو كان توحيد الربوبية ساريا لما قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لما كان هناك حاجة إلى بعثة الرسل، لأن الناس يعترفون بهذا النوع لا ينكرونه، دل على أن المطلوب والمقصود هو توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فإنه دليل عليه وآية له، ولذلك إذا أمر الله بعبادته ذكر خلقه السماوات والأرض وقيامه سبحانه وتعالى بكمون خلقه برهانا على توحيد الألوهية، وإلزاما للكفار والمشركين الذين يعترفون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إلا هذا لشيء عجاب. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إلا هم يستكبرون. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لسائر مجنون. فهم لا يريدون توحيد الألوهية، يريدون أن تكون الألوهية متعبدة وكل يعبد ما يريد. أما توحيد الربوبية فهم مجمعون على الإقرار به، لكنه لا يكفي، هو وسيلة والنتيجة هو توحيد الألوهية. يجب أن يعرف هذا، لأن كثيرا من الفرق القديمة والحديثة يركزون على توحيد الربوبية فقط ويدعون إلى توحيد الربوبية. فإذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الآخر قالوا هذا مسلم، وكتبوا عقائدهم على هذا النمط، فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عن توحيد الربوبية، تحقيق توحيد الربوبية والأدلة عليه الله إلى آخر. هذا لا يكفي ولا يفيد. المفروض والذي يدخل في الإسلام وينزل من النار ويسبب دخول الجنة هو توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، توحيد الألوهية أن يعبدوا الله، يعني يأمرون الناس بعبادة الله، ولم يقولوا لهم أقروا بتوحيد الربوبية لأنهم مقرون بهذا. ولا أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الآيات تأمر بتوحيد الألوهية وتدعو إليه، وجميع الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية وأمروا به أمرا ونهوا عن الشرك. هذا هو المطلوب وهو الغاية وهو القصد من التوحيد. نعم.
Thank you.
يقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله من الله واحد لا شريك له.
معتقدين معتقدين العقيدة هي ما يعتقده القلب ويجزم به، ما يعتقده القلب أي يتيقنه ويجزم به. يقول في توحيد الله، يقول ذكر أهل السنة والجماعة في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. عرفنا العقيدة وعرفنا التوحيد، هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، سواء تسميه عقيدة إلا تسميه توحيد إلا تسميه إيمان، المعنى واحد. وإذا اختلفت الألفاظ بتوفيق الله هذا تسليم لله عز وجل وتبرع من الحول والقوة. الإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، وإنما يقول بتوفيق الله بمشيئة الله بحول الله. هذا عدد العلماء رحمهم الله. نعم.
إن الله واحد لا شريك له.
إن الله واحد، هذا هو التفسير، واحد في ربوبيته، وواحد في أولوهيته، وواحد في أسمائه وفي ذاته سبحانه وتعالى.
نعم. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله،
ولا شيء مثله، لا شيء مثله. هذا ما قل من قوله تعالى ليس كمثله شيء، قوله تعالى فلم يكن له كفوا احد، قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا، الشبهة، وقوله تعالى هل تعلم له سميا اي مماثلا لسانيه سبحانه وتعالى. فالتمثيل والتدبير منفيان عن الله جل وعلا، لا يشبهه احد من خلقه. وهذا هو الواجب، أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده، ولا نشبهه بخلقه ولا نمثله بخلقه سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد على المشبه الذين يعتقدون أن الله مثل خلقه، له سمع مثل سمع الخلق، له يد مثل يد الخلق، له يد مثل يد الخلق، ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق. هؤلاء يقال لهم المشبهة، هذا مذهب باطل. وفي مقابله مذهب المعطلة الذين اعتمدوا على التنزيه وغلوا فيه حتى نفوا عن الله ما أثبته من الأسماء والصفات فرارا من التشبيه يعني. فكلا الطائفتين غلط، المعطلة غلوا في التنزيه ونفي المماثلة، والمشبهة غلوا في الإثبات، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي للتكفير. وهو السميع البصير، هذا نفي للتعطيل. هذا المنهج الذي يسير عليه اهل السنه والجماعه. اما من اخذ طرفا وترك الطرف الاخر فانه ضال. ولهذا يقال المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، لأنه يعبد شيئا لا وجود له. إذا نفى عن الله أسماءه وصفاته، فالذي ليس له أسماء ولا صفات هذا غير موجود. إذا هو يعبد عدما، إلها تخيله في نفسه فقط لا وجود له. والمشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما، يعبد من يعتقد أنه مثل المخلوق على خلل، على خلل، وليس هو الله جل وعلا. الله لا يشبه المخلوق، المخلوق يدمن من الوجود، فهذا يعتقد خللا شيئا موجودا لكنه ليس هو الرب سبحانه وتعالى. والموحد يعبد إلها واحدا فردا خلدا، هذه عبارة باب الخلد. نعم.
ولا شيء يعجزه،
لا شيء يعجزه سبحانه، هذا إثبات لكمال قدرته. قال الله سبحانه وتعالى: وهو على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن الله كان عليما قديرا. القدير معناه المبالغ في القدر. قدرته سبحانه وتعالى شامل، لا يعجزه شيء. إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا فيه إثبات قدرة الله جل وعلا، وإثبات سمونها وعمولها لكل شيء، وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء كما قال عن نفسه: وهو على كل شيء قدير. أن العبارة التي يقولها بعض الناس المعلمين أو الكتاب إنه على ما يشاء قدير، هذا غلط. لماذا تقيد؟ الله لا، لم يقيد. الله قال: وهو على كل شيء قدير. فقل ما قاله الله سبحانه وتعالى فلا تقيد. إنما هذه وردت في قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل، فهو قادر على أن يجمعهم حين يجمع أهل السماوات وأهل الأرض. من آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يوم إذا قامت الساعة يجمع أهل السماوات وأهل الأرض، يجمع أهل السماوات وأهل الأرض لنحكم، ويكون أهل السماوات محيطين بأهل الأرض، يكونون صفوفا محيطين بأهل الأرض في المحكم.
ولا إله غيره،
ولا إله غيره، هذا هو توحيد الألوهية. لا إله أي لا معبود بحق، لا إله أي لا معبود بحق غيره. أما لو قلت لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو، لا معبود سواه، فهذا باطل، لأن المعبودات كثيرة، هي معبودات كثيرة من دون الله عز وجل. فإذا قلت لا معبود إلا الله، معناه أنك جعلت المعبودات كلها هي الله، وهذا مذهبها الوحدة الوجود. الله العالم، الإنسان يعتقد هذا صار من أهل وحدة الوجود، وإن كان لا يعتقد وإنما يقوله تقليدا أو سمعه من أحد، هذا غلط، يجب عليه أن يصحح هذه الكلمة. عبد الله كتب الصلاة يستفتح: ولا معبود سواه، ولا معبود إلا هو. لا، هذا غلط، لازم يجيب كلمة: ولا معبود بحق، لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله جل وعلا. أما ما سواه فإنه معبود بالباطل، كما قال تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، فأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا هو، لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. نعم.
قد أنزل الكتاب إلى أنزل الكتاب،
هذا من الأسماء والصفات، أنه جل وعلا قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذا معقول من قوله تعالى: هو الأول والآخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لكن كلمة قديم لا تطلق على الله جل وعلا لأنها ليست من أسماء، لكن يخبر بها من باب الخبر لا بأس، أما من باب التسمية فليس من أسمائه القديم، وإنما من أسمائه الأول، من أسمائه الأول، والأول غير القديم، لأن ما هو القديم إلا وقبله شيء قديم قبله، أما الأول إنه ليس قبله شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول أليس قبل شيء، لكن المؤلف رحمه الله تاب فقال قديم إلى الابتداء، أما لو قال هو قديم وانتفت ما ترى هذا صحيح. نعم. لا يفنى ولا يدير، لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يدير، هذا تأثير لأن الفناء والدير بمعنى واحد معناه الزوال. الله جل وعلا موصوف في الحياة الباقية كما قال تعالى الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو لا يدركه الفناء جل وعلا. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجه، قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فله البقاء سبحانه وتعالى، والخلق يموتون ويبعثون، وكانوا في الأول عدما، كانوا في الأول عدما ثم خلقهم الله ثم يموتون ثم يبعثهم الله جل وعلا، فالخلق لوجوده البداية وله نهاية، أما الله جل وعلا فهو المنحرف لأنه لا بداية له ولا نهاية له سبحانه، هو الأول والآخر. نعم.
ولا يكون إلا ما يريد،
هذا فيه إثبات القدر، ولا يكون في خلقه ويحصل في خلقه من الحوادث والكائنات إلا ما أراده سبحانه وتعالى، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل شيء فإنه بإرادة الله الكونية من الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة والمعصية والحياة والموت والفقر والغنى وغير ذلك، كله بإرادته سبحانه الكونية لا يخرج عن إرادته شيء. وهذا فيه رد على القدرية الذين ينفون القدر ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه، ولم يسبق أن قدره الله أو خلقه الله، تعالى الله عما يقولون، فهذا فيه تعجيز الله عز وجل، وأنه يكون في خلقه ما لم يرده، هذا تعجيز لله عز وجل ووصف له بالنفس، فلا يكون في ملكوت الله جل وعلا من جميع الأمور الخير والشر والمحبوب والمكروه إلا بإرادة سبحانه وتعالى وخلقه وتقديره وتدبيره، ويخلق الخير لقسمه ويخلق الشر لقسمه، وهو من جهة خلقه له ليس شرا، من جهة خلقه له ليس شرا لأنه لقسمه عظيمة وغاية عظيمة، الابتلاء والامتحان والتمييز القبيح من الطيب، والجزاء على الأعمال الصالحة والجزاء على الأعمال السيئة، لا يقسم في ذلك سبحانه وتعالى، لم يخلق شيئا عبثا. نعم.
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأحلام،
الله جل وعلا لا يحاط به، لا تدركه الأوهام ولا تحيط به الأسحار، بل هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، الله جل وعلا يعلم ولكن لا يحاط به سبحانه وتعالى، هو أعظم من كل شيء، ولا يتخيل الفكر أو الوهم، ولا يجوز للإنسان أن يقول بحق الله إلا ما قاله هو عن نفسه أو قاله عنه المعصوم رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه. أما أنت فلا تقل شيئا بحق الله من عندك أو من تخيلك أو تفسيرك، لأنك لا تحيط بالله علمك ولا تعلم من الله إلا ما علمك الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يصلح الأنام،
ولا يصلح الأنام، هذه مثل العبارة التي مرة، ولا شيء مثله. فالأنام معناه الخلق، الأنام معناه الخلق، أنه جل وعلا منزه عن مشابهة الخلق، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد المماثل له سبحانه وتعالى، فهو لا يشبه خلقه. وإن كان له أسماء وصفات فاشترك مع أسماء وصفات الخلق في الاسم والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه بينهما. صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وصف نفسه بالسمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا، ووصف المخلوق لأنه سميع بصير، وجعلناه سميعا بصيرا. فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. وقل هذا في سائر الصفات، قل هذا في سائر الصفات. نعم.
حي لا يموت قيوم لا ينام،
حي لا يموت، حياته كاملة سبحانه، لا يعتريها لقط ولا نوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. وفي الايه الاخرى يتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن نفسه السنه وهي النوم الخبيث والنوم المستغرق، ونفى عن نفسه الموت لان حياته كامله، والنوم والنعاس والموت هذا نقص في الحياة، وهو من صفة المخلوق. المخلوق حي لكنه يموت وينام وينعد وحياته ناقص، أما الله جل وعلا فإنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لأن النوم نقص في حقه. وإن كان النوم كمالا في حق المخلوق، لأن المخلوق الذي لا ينام على معتل للصحة، والمخلوق الذي ينام على مستقيم الصحة، فالنوم في حق المخلوق هذا يعتبر كمالا، لأن النوم في حق الخالق فإنه نقص. وهذا مما يدل على الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. يا قيوم لا ينام، قيوم هاتان الصفتان الحي والقيوم معقولان من قوله جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم، الحي الذي له الحياه الكامله. والقيوم صيغه مبالغه، فالقيوم وقيام في قراءه قيام، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. القائم بنفسه لا يحتاج الى شيء سبحانه وتعالى، وغني عن كل شيء. المقيم لغيره كل شيء فقير اليه، يحتاج الى اقامته سبحانه له. فلولا اقامه الله للمخلوقات والسماوات والارض لتدمرت واختلت وفنت، ولكن الله يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها. فالقيوم هو القائم في نفسه، يعني الغني الذي لا يحتاج الى شيء، لا يحتاج الى احد. وكذلك المقيم لغيره، فكل مخلوق فهو بحاجه اليه سبحانه وتعالى. السماوات والارض المخلوقات كلها بحاجه اليه، الا الله يمسك السماوات والارض ان تزول، ولئن زالتا لانتفعوا من احد من بعد. فكل المخلوقات بحاجه الى الله جل وعلا، وهو ليس بحاجه الى شيء، لانه غني الذي له الغناء الكامل سبحانه وتعالى. هذا معنى القلبون. نعم.
خالق بلا حاجه رزاق بلا معنى.
خالق بلا حاجه هو الذي خلق الخلق، هو الذي خلق الخلق، وهو ليس بحاجه اليهم، وانما خلقهم لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ان يعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. فخلقهم لا بحاجه اليهم لينصروه او ليعينوه او لتعيوه سبحانه وتعالى او يحموه، ليس بحاجه الى خلق، ولكنه خلقهم لعبادته. الله غني عن العباد، لكن هم محتاجون الى الهادي، فصلهم الله عز وجل، تربطهم بربهم عز وجل. فالعباده صله بين العبد وبين رب، تقربه من الله فيحصل من الله على الثواب والجزاء والحفظ والتأييد. فالعبادة حاجة للخلق وليست حاجة للخالق سبحانه وتعالى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الله جل وعلا غني عن عبادته، وخلقنا من أجلها لأجل حاجتنا إليها، لأن الذي لا يعبد الله يكون بعيدا من الله عز وجل، ويتخلى عنه الله عز وجل، ولا ينصره ولا يؤيده ولا ينقذه من العذاب. إذن فالحاجة راجعة إلى الأرض في العباد. ولم يخلق الله الخلق لحاجة، ليس بحاجة إلى الأكل والشرب، وليس بحاجة إلى النصرة والتأييد والدعامة والكناية والحفظ، وليس بحاجة إلى الجنود والأعوان. هو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء محتاج إليه. نعم.
مملوك ولا مقامس لا مملوك ولا مزقة.
نعم. مملوك بلا مخافة، يموت الأحياء سبحانه وتعالى إذا تمت آجالهم، لا لأنه خائف منهم ويريد القضاء عليهم، ولكن هذه حكمته سبحانه وتعالى، لأن الحياة في الدنيا لها نهاية، وأما الآخرة الحياة في الآخرة ليس لها نهاية، حياة دائمة، حياة مستمرة. فهو لم يمت الخلق من أجل الخوف منهم، لأجل يستريح منهم أو يقضي عليهم، حتى وإن كانوا يكفرون به فإنه لا يتضرر بكفرهم سبحانه وتعالى، وإنما يضرون أنفسهم، وهو يفرح بتوبتهم لأنه يحب لهم ويريد لهم الخير، يفرح بتوبتهم وليس بحاجة إليه، ولكن من لطفه ورحمته وإحسانه يحب لهم ويريد لهم الخير ولا يريد لهم الشر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مليكم بلا مخافة. نعم. بائس بلا مشقة. هذا من عجائب قدرته سبحانه، أنه يليق بالخلق ويثمره حتى يتلاثم ويصير ترابا ورفاتا ورميما، حتى يقول الانسان الجاهل: هؤلاء ينفعوا معا، راحوا ما بدهم. ولكن الله جل وعلا يبعثهم من جديد ويعيد خلقهم من جديد، وليس عليهم في ذلك مشقة، كما قال سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا تنفس واحدة. الخلائق كلها والعالم كله من اوله الى اخره يبعثه الله كما يبعث لنفسه الواحد لا يتق عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فالمشركون انكروا الله ابعادا منهم، قال من يحيي العظام وهي رميم، صارت رميم سوى كيف يعيدها بعد ان تنهض؟ قال الله جل وعلا ان يحييها الذي انشاها اول مره، اول مره ما هي تراب ولا رميم ولا شيء، ما له وجود اصلا، فانجبها من العدم سبحانه وتعالى، خلقها من العدم. الذي خلقها من العدم أليس قادرا على أن يعيدها من باب أولى؟ هذا في نظر العقل العقول، وإلا فإن الله جل وعلا لا يقاس بخلق، وإنما هذا من ضرب المثل لتقرير العقول. ولهذا قال وله المثل الأعلى وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا رد على هذا الجاحد الذي يستبعد ويعجز الله جل وعلا ان يحيي العظام بعد ان كانت رميما، فنسي خلقه، نسي خلقه، اي المعترض هذا نسي خلقه، نسي انه كان في الاول لا شيء ولا وجود له. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نسي ان الله اوجده من عدم، وما دام الله اوجده من عدم فإنه قادر على أن يعيده، لأن الذي قدر على البداءة من عدم قادر على الإعادة من باب أولى. فهو يجمع هذه العظام المتفرقة واللحوم المتمزقة والتراب الذي تحلل من هذه الأجسام وهذه الشعور المتفرقة يعيدها سبحانه وتعالى كما كان، وذلك يسير عليه سبحانه وتعالى. ومن آيات إلى أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تقومون، دعوة واحدة، دعوة واحدة يدعو بها الأموات في الأرض فيخرجون منها. هذا يعجبه الشيء سبحانه وتعالى. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فنفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني من إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى أو نفقة البعث، الأول نفقة الصعق والموت، والثاني نفقة البعث. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فنفق في الصور فإذا هم من الأجداد يعني من القبور إلى ربهم ينسلون. قالوا لا ولنا من بعدنا من مرقبنا؟ قال الله جل وعلا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذه قدرته سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولهذا رد على الكفار الذين يعجزون الله جل وعلا عن أن يحيي الموتى ويعيدهم كما كان. لم يريد الانسان ان يفجر امامه يسال وايانا يوم القيامه، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، ايحسب الانسان ان لن يجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان يصلي بنانه، يعيده الله كما كان ويقيمهم من القبور وينفخ في الصور فتعود الارواح الى الاجساد، ثم يؤمرون بالنفي فيمشون الى المحشر، يمشون الى المحشر، يخرجون من يوم يخرجون من الاجداد شراعا كانهم الى مثل يوسف خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذه قدرة الله جل وعلا وإرادته ومشيئته لا يعجزه شيء، لكن المخلوق يقيس الله بخلقه فيستبعد البعث، لأن البعث في نظره هو مستحيل، في نظره هو، ولا ينظر إلى قدرة الله جل وعلا، ولم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم.
ما زال بالنباته قدوما قبل خلقه.
لا فرق، لأن التفصيل ثلاثة والإجمال اثنان، لأن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، ولكن لما حصل فيه ما حصل من الاعتراضات عند المتأخرين، وجاءت الأفكار القليلة، وجاء التأويل والتحريف، وجاء التكليف الأسماء والصفات، حصله العلماء وجعلوه قسما مستقلا. نعم.
من مثل هذه الأيام من يؤمن بدعة الموت ويقول عنها بأنها يوم بالبدعة أو بدعة حسنة حسنة الذي حول ذلك.
على كل حال المسلم الحقيقي هو من يتوقف مع الكتاب والسنة وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والفرور المغربة، هذا الذي يريد الحق. وأما الذي يريد العوام ويريد التقليد الأعمى فهذا لا حيلة فيه، هو ما قلت له، لأنه لا يريد الحق، يريد الهوى، يريد ما تحبه نفسه وما يقوله فلان وعلا، وهذا ليس له نهاية. الأمر إذا عرضناه على الكتاب وعلى السنة وعلى فعل السلف لم نجد له أصلا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الخلفاء الراشدين ولا في عمل الصحابة والتابعين ولا في عمل القرون المفضلة، لا نجد له أصلا، ولا يستطيع أصحابه أن يقيموا عليه حرفا واحدا من الأدلة من كتاب الله أو سنة رسوله أو عمل خلفائه أو عمل صحابته أو عمل القرون المفضلة، وما دام كذلك فإنه محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور، حذرنا منه، إياكم أن تحذير ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فحكم على كل محدث في الدين لأنه بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، فمن أين له بدعة حسنة؟ الرسول يقول كل بدعة ضلالة، هذا مكابرة للحق، مكابرة للنص، الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وينزل الله هذه بدعة حسنة، ما في البدعة بين الحق، البدعة في أمور العادات، أمور المعاتل والمسارد المباحة، حقيبة لكن سيدي الجديد يصير حسن أحسن من الأول من خاص على نوع العبادة، هي من العبادة ذات من العبادات توقيت ما نجيب بها ولا ننفس منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين له والقرون اللغة، لكن نسأل الله لهؤلاء الهداية والرجوع إلى الصواب، من كان منهم مخطئا ويظن انه على حق او مقلدا ولا يدري نسال الله له الهدايه، اما من كان منه معاندا ومتابعا فالله يتولى شانه وقد قامت الحجه عليه. نعم. يعني.
كل هم هناك مغاصه من السموات على العقيده بدلا من النواصيه والتسويه والتقاويه وغيرها.
رق تختلف منها مطول ومنها مختصر ومنها مفصل، لكن متوسط، لكن كلها في الاصل كل هذا العقل ترجع إلى عقل واحد وهو الكتاب والسنة. أنا عليه السنة الإنسان سواء كانت طويلة أو مختصرة أو متوسطة، هي تدور على هذا العقل. نعم.
المسلم
محدث من المحدثين، له كتب موجودة الآن مثل عمل اليوم والليلة ابن السني موجود، وهو إمام المحدث له.
وأبلغ بأن ذلك الصدق بالله، لكنه لم يمكن استمر على حال فجده المقال والمصدر. يقول رجل يصدق عند المقال وأبلغ بأن ذلك الصدق بالله، لكنه لم يمكن استمر على حال فجده المقال والمصدر.
لا شك أنه إذا بلغ أن هذا الكذب ولم ينتهي يحكم بكفره، لأنه أصبح معاً جهلاً ليس عن جهل، لم يأتي الأمر عن جهالة، لأنه قد قامت عليه الحجة. فإذا استمر إنه يحكم بكفره، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر. الذبح عبادة والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. لكن إن كان هذا في بلاد فيها سلطة إسلامية فإنه يرفع بسانه إلى السلطة للأخذ على نفسه، إما أن يتوب وإما أن يقتل. وأما إن كان في بلاد ليس فيها سلطة إسلامية فيكفي أن تقام عليه الحجة. نعم.
شخص يعامل الناس بالقرآن ويدعي أن معه مسلم ومصادقون يساعدونه في ذلك، فما حكم ذلك وما حكم ذلك؟
هذا كذاب، هذا كذاب. ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين. ومن قال انه يجوز الاستعانة بالجن المسلمين، وين الدليل؟ هل معه دليل؟ يجوز لنا دليل من كتاب الله او من سنة رسوله. اما ان يجوز قاله فلان او قاله فلان فاقوال الناس تحتاج الى دليل، حتى ولو كانوا من العلم الكبار اقوالهم يستدلوا لها ولا يستدلوا بها. ولو قال من قال من بعض العلم فاجل ذلك. الاستعانة بالجن والغامدين والأموات كلها من باب واحد لا تجوز. نعم.
ترى الله رجل وزير الكير القطوة الإسرائيل عليه السلام كانت التوحيد الربوبية أم التوحيد الألوهية؟
التوحيد الألوهية. كل الرسل إنما حصل الجدال بينهم في توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهم يعرفون أن أقدامهم لا لم تخلق السماوات والأرض ولم تخلق الجبال ولم تخلق البحار، لكن يقولون هذه تقرب إلى الله عز وجل، هذه تقرب إلى الله وتدفع لنا عند الله عز وجل. نعم. يعني.
هل يدرون
دراسة قال بقوله اعبدوا الله، قال لقومه اعبدوا الله، فأمرهم بعبادة الله، اعبدوا الله واشكروا له إليه ترجعون، أمرهم بعبادة الله كما قال نوح يا قوم اعبدوا الله، وكما قال هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال صالح وكما قال سعيد وكما قال إبراهيم وكما قال كل الأنبياء على هذه الكلمة اعبدوا الله ولا تشركوا به
شيئا. لا. هل يجوز دراسة بعض الكتب على يد بعض من ذلك الذين يصممون او يكونون حكما رابعا لاحلام الدوائر وهو تعظيم القبر، وهل يجوز الدراسة على يد بعض الكتب الناس عن نفس التفسير؟
هؤلاء يبلغون، لان هذه الزيادة لا تصح، وهي زيادة لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة. توحيد الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية من حيث الامتثال من المخلوق. فالمخلوق يعبد الله بالتحاكم إلى كتابه والخضوع لأوامره سبحانه وتعالى، وداخلا في توحيد الربوبيه من ناحيه ان الله هو الامر الناهي المشرع، وتوحيد الحاكميه داخل في توحيد الالوهيه وداخل في توحيد الربوبيه، وليس هو قسما مستقلا. نعم. فاذا لم يرجعوا عن هذا القول فينبغي عدم التلبي العلم، يعني ربما يكون عنده افكار غير هذا يلقنونها لمن يتعلمون عنه. اذا اقيمت عليهم الحجه ولم ينتهي اليه اجد انه يتمس الدراسه على غيرهم. نعم. هذا ياتي ان شاء الله وضح. نعم.
ومن الناس
مع حكم
اهل السنه
والجماعه
اطفال المسلمين
يؤمنون بدون
الدنيا
كثير من اطفال المسلمين. اما اطفال المسلمين فانهم حكمهم حكم المسلمين، ولذلك يصلى عليهم ويدعى لهم ولابائهم، فهم حكمهم حكم المسلمين في الدنيا والاخره. واما اطفال المسلمين فهؤلاء محل خلاف بين اهل العلم، ولعل الراجح من الاقوال انهم يمتحنون يوم القيامه، فلن يبعث اليهم رسول او لن يدعوهم الى الله، فان استجابوا صاروا من المسلمين دخلوا الجنه، وان ابوا الا ما عليه اباؤهم فانهم يخرجون من اهل النار. نعم.
ما رايك بهم فيما يقول إن على المسلم أن يبندب جانب الخوف من الله عز وجل لمحارب الكفر، ويبندب جانب الرجاء لمحارب الطرف، وما هو القول الصحيح وما يدل ذلك؟
الصحيح أن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء دائما وأبدا ما دام على قيد الحياة، يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء. قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا حافظين. وقال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايها الله ويرجون رحمته ويحاضون عذابه. الصحيح انه يجب ان يكون المسلم بين الخوف والرجاء متعادلا دائما وابدا في حال الصحة وفي حال المرض. لا.
وما
يقول لا يصلي مقام بجانب بالصلاة ولكنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله، فليس معناه أن يغلب جانب الرجاء، وإلا لا معناه أنه لا يقنط من رحمة الله. ولو كثرت ذنوبه خطاياه ما دام أنه على الدين الإسلامي، لو كانت له ذنوب وخطايا فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل ومغفرته. نعم.
يقول لي أخ لا يصلي أمر بأمر بالصلاة ولكنه لا يصلي، فما رأي فضلكم هل نعامله معاملة مسلم أم معاملة كافر؟
إن كان هذا الأخ اللي عندك لا يستطيع أن يعيش ويستقل بنفسه، فعليك أن تبقيه عندك وأن تواصل دعوته في الصلاة وأمره في الصلاة والإنجامة في الصلاة، تصبر على أذكره ولا تكسر أو تيأس. قال تعالى وأمر أهلك في الصلاة واصطبر عليها لما تبقى ويفعل. أما إنسان هذا يستقل بنفسه يستقل وعيش لنفسه، فعليك أن تطرده تطرده من بيتك ومن مختلف، فلا يبقى عندك وهو على هذه الحالة والعياذ بالله. يأبى ويكابر لا يأبى أن يصلي وليس بمسلم، عليك أن تبعده عنه. نعم.
هناك امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الوضوء، فإذا صلت يمد لا تصلي الصلاة كاملة كالأحلام الحصارى لا تسمع الكلام وأحيانا لا تقرأ الفاتحة لسبب أنها تسقط عنها الصلاة.
لا دام معها فكر لكن تأمر هذه الصلاة وتصلي على حسب حالها، لا يصلي الله نفسا إلا وسعها، تصلي على حسب حالها. أما إن كان فكرها مفقود نهائيا ليس عندها فكر فهذه لا صلاة عليها. نعم. قال الشيخ تحكم كلا وضع عنه ثم ترك مجلس بيته بسلم انه قام بالركعه الثانيه ثم نزل فرجع للسجده الثانيه دون جلسه ولا قول رجل منه فماذا عليه الان لانه كان بعد ذلك.
هذا ترك ركنا من اركان الصلاه فهي جلسه بيته والسجده ترك ركنا. فإن كان تذكره في وقت قريب من الصلاة فإنه يأتي بركعة ويأتي بالثانية، وإن كان طال الوقت طال الأصل فإنه يعيد الصلاة الثانية. نعم.
قضية الشيخ والدتي كان المسلم في رمضان قبل الزواج وبعده، وكان السيد بعض أبنائها في رمضان يفطر أيضا، والآن يمكن على سنة لا يستطيع العدة بشهور ولا تدري عدد الأيام التي أخبرتها لماذا يفعل.
تقدر الأيام التي تركتها تقدرها بالاجتهاد وتقديرها وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. الله يتوب علينا وعلينا.
يقول إنه قرأ كتاب المترجم من اللغة العربية ووجد حديثا عن ابن عباس حديث ضروري وذاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل عباس بن عبد المطلب لأن النبي أربع ركعات يقرأ بركعة الأولى تحت الكتاب وبعدها سورة فإذا فرغ قرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
هذه ثلاثة التسبيح اللي يسمونها الحديث الوارد فيها غير صحيح، حديث باس حديث موضوع حديث موضوع وإسلامه مظلم كما يقول العلماء، فهو صلاة بدعية صلاة بدعية لا يجوز فعلها. وفي الصلوات المشروعة التي ليس هي إسفال غنها ولله الحمد من عند الرجال بعض في الصلوات النوافل يصليها على الصفة المشروعة. نعم. ولا يروح على الأشياء المنكرة والأشياء المستغربة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كتاب ولا حديث؟
لما هو حديث من الكتاب.
من هنا الكتاب؟ ها؟ ها؟ المهم أن سواء بالعربية ولا بالهندية ولا بالإنجليزية نقول هذا عمل غير صحيح. العمل غير صحيح. يلزم دراسة في الخير النوافل الصحيحة التي لا إشكال فيها كثيرا. لا والله لا. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ومن
قبله الصوفية يقول هذا غير الحق، هذا غير الحق، هذه فتوى خاطئة لا يدل على الإيمان، لأن الله قال لنا لا الجلال لا الله حرام بما فيه تصل القلوب عن ذكر الله عز وجل، ان الناس من يكتري لهو الحديث ليدل على سبيل الله من غير علم ليتخذها هدى. وقد فسر جماعه من الصحابه لهو الحديث لانه غنى وحلف عليه بالتخفيف ثلاث مرات انه غنى. نعم.
إلا عند الضرورة، عند الضرورة إذا لم يوجد امرأة فضيلة وكانت حالة المرأة خطرة لو لم تعالج يخفى عليها من الموت، فهذه مثل قضية أن يخفى عليها للضرورة. أما ما دام فيها قبيلات نلت فيها مستشفيات فيها قبيلات عيادات فيها قبيلات فلا يجوز أن يكتب الرجل على البقاء إلا أن كان مسلما أو كافرا، والعكس كذلك لا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل إلا عند الضرورة. أما ما دام فيها تبدأ رجال فالرجال يعالجون الرجال والنساء تعالج النساء. يقولون خلق القرآن في غيره، هذا حاد خلق القرآن في غيره سبحانه وتعالى، خلقه إما في اللوح أو في جبريل أو في محمد يتكلم به، تكلم به جبريل أو تكلم به محمد، لأن الله خلقه فيه أو خلقه عنده. نعم. لكن هذا واضح كما قالوا إن الله صلى موسى خلق الكلام في الشجرة، الشجرة هي التي كلمت موسى، أي بالشجرة تقول إني أنا ربك، الشجرة تقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، الشجرة اختارك استمع لما يوحى، الشجرة توحي إليك. سبحان الله ما أكثر عقول هؤلاء. نعم. القرآن نزل مفرقا على حسب الوقائع، طوال نزوله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا من اعتراضات الباطل. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، جعلناه متتابعا ولم نجعله جملة واحدة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فهو ينزل على حسب الوقائع والإجابة عن الأسئلة التي توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والإشكالات، ولم ينزل جملة واحدة. نعم.
الله
الأدلة بين المتواتر، أدلة بين المتواتر. الحديث القدسي هذا نفس الشيء، هو لفظه ومعناه من الله، من دام القرآن أن لفظه من الرسول. لكن الحديث غير القدسي، الحديث غير القدسي معناه من الله، وأما لفظه فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله جل وعلا، الله هو الذي تكلم به. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله كذا وكذا، قال الله كذا وكذا. نعم. لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، إلا أن يقال الإسلام من قبل العابد هو انقياده، هو انقياده استسلامه لله عز وجل. يقال أسلم إذا قال، إذا قال واستسلم لله عز وجل. أما الإسلام الذي أنزله الله فهو الشريعة من جمع الواحد. نعم. هذا شيء حصل. نعم، انه واحد يقال انه من اليهود حدث له مكان في الانسان يسمونه، حدث له موقع صار يزور الصور يزعم انها على نمط القران، وهي كلام اذا سمعتها وقراته ظهر لك انه كلام بشري ممدود ليس فيه روح القرآن ولا لفظ القرآن، يظهر عليه ظاهرا مثل الشمس انه ممتلئ هذا القبيل. والذي الذي ذكر بعد ذلك انه منع هذا الموقع، احتج المسلمون وقاموا احتجوا فمنع هذا الموقع. هذا الذي ظهر الله اعلم، الكفار لا يؤمنون. نعم. المباهله انه ان يدعو، المباهله الدعاء فقط، توصل بالدعاء على الخالق، فنجعل لعنه الله على الخالق، هذه المباهله، رفع الصوت بالدعاء على الكافر. نعم. لا بس بلال في عدم الخلوة، أدام مع زوجة ما في خلوة، ما في خلوة. لا، المحذور هو الخلوة، أن تركب معك وحدها أنا والمحذور، نسمع الزوجة توسط أو امرأة أخرى تزول بها الخلوة فلا بأس. لا. لا تكون المسافة قريبة، ما تكون مسافة سفر، تكون المسافة قريبة في البلد أو يعني مسافة قريبة. أما إذا كانت مسافة سفر فلا يجوز ولو كان معها، لا تستاذي المرأة إلا معها محرم. نعم. نعم، كل أولاد هذا الرجل من جميع الزوجات يكونوا إخوة في هذه المرتبة، ولو لم ترتبع إلا من بعض زوجاته، يكون كل أولاده إخوة لها من جميع الزوجات، متقدمات واللاحقات. نعم.
أن
يجب عليه إعادة الصلاة، لأن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، فإذا تركه متعمدا وجاء بلفظ التكبير صلاته باطلة، لذلك الصلاة من حل. نعم. الوضوء على الأعضاء الواجب مرة واحدة تعم العضو، والمستحب ثلاثة، على اليدين على الوجه على اليدين على الرجلين، ثلاثة ثلاثة، هذا هو الأفضل. أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز، نعم، لأن هذه بدعة زيادة على ما شرعه الله. نعم. تعمل المسجد الآن قدر الحاجة ولو كان صغيرا، اعملوا بقدر الحاجة، فإذا وجد مساجد فيما بعد قريبا منه هنا تسأل حتى الوقت، تسأل لأن تسأل الآن وما بعد قاسم على ما له محل السؤال، لكن أن تعمل الآن المسجد على قدر الحاجة وأنت مأجور إن شاء الله ومثال، فإذا وجد ما يغني عنه من المساجد في نجاح تسأل أهل العلم.
الذي
ترك الصلاة في الوقت الذي يتبع عنه أنه يعلم أن عليه الصلاة والسلام لكنه لا يعلم أنواع المقال في النار.
نعم، هذا هو الصحيح، أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، وإن كان يسر في وجوبها.
قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ومثل هذا السمن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولم يفصل بين من يجحد وجوبها ومن يقر بوجوبها، بل رتب الأمر على الصحيح، رتب الأمر على الصحيح. نعم، من غير تفصيل، هذا هو الصحيح. نعم.
أقلعه
الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق، لهذا نهى أصحابه، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يدري، اللي يصلون وراءه ما يدري عن أقواله. نعم.
قال
جمهور أهل العلم لأن يكاد يكون إجماع أنه لا يجوز مس القرآن مباشرة إلا للمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القتال عمرة الحزن لا يمس القرآن إلا طاهر. لا، وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة، اتفق عليه الأئمة الأربعة. نعم. هذا أحد بقول من يرى أن تحية المسجد تفعل متى دخل الإنسان في أي وقت، أخذ بهذا القول. نعم.
يقول
هذا كلام باطل. القول بالكلام النفسي هذا قول الأشاعرة، هذا قول باطل. يقولون القرآن معناه من الله ولفظه من الرسول، معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق. فهم يقولون القرآن مخلوق وغير مخلوق، تناقض، هذا تناقض. المعتزلة يقولون لا، القرآن لفظه ومعناه كلاهما مخلوق. فهم أصرح في الكفر من هؤلاء. هؤلاء يقولون لا، القرآن مركب من شيئين، مخلوق وغير مخلوق. هل هذا يعقل؟ هذا تناقض. كيف يكون الشيء مخلوقا وفي نفس الوقت غير مخلوق؟ هذا قول الأشاعرة. أما الحديث القدسي فليس كما قال السائل لفظه من الله ومعناه من لفظه من الرسول ومعناه من الله، لا، لفظه ومعناه من الله. ولهذا يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يرويه لفظه ومعناه. نعم.
يقول الله
سجود الكفر مثل سجود الصلاة تماما، يعني يقف على الأرض ويضع جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه على الأرض، على الأعضاء السبع، يسجد على الأعضاء السبع ويقول سبحان ربي الأعلى كما يقوله في الصلاة تماما، ولم يجد ذلك الكفر لله سبحانه وتعالى. أما افتراض الطهارة له فهذا لا دليل عليه، لا دليل على افتراض الطهارة، لكن لو كان على طهارة يكون أحسن. أما الافتراض لا، لا في دليل على هذا. لا، مثل سجود التلاوة، سجود التلاوة لا تفترض له الطهارة. إذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب ومر بسجدة يفسد ولو ما هو على طهارة. لا.